تبحث عن جزر وهمية لما سار بغير دليل أو بوصلة قرآنية. إن شئنا نصلح إنسانا أو للعدل نقيم كيانا فلنتبع سنة هادينا ونحكم فينا القرآن. فلنتبع سنة هادينا ونحكم فينا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود الله جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، والمدعو له الإسلام ورجاله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي راية الدين، واجعلنا من عبادك الصالحين، آمين. ثم أما بعد، أيها المشاهد الكريم، لا توجد قضية التبس فيها الحق بالباطل، واختلط فيها الصواب بالخطأ، ووقع فيها الغلو والتقصير مثل قضية المرأة، وهي من أعظم القضايا خطرا وأبعدها أثرا على حياة الأسرة والمجتمع. وإذا لم تصلح المرأة فكبر علينا أربعة. وها هي المرأة في هذا الزمان تنشد المكانة والمقام، وتبث الآمال والآلام والتطلعات والأحلام، وأنها قادرة على التميز والتفوق في كثير من الوظائف والمهام، وترافع وتدافع عن قدراتها ومهاراتها وكأنها في قفص الاتهام. من الذي وضع المرأة في قفص الاتهام؟ أهو الإسلام؟ حاشاه، أم الغرب الذي كان يرزح في الجهل والظلام والذي ارتاب في هوية المرأة؟ أهي إنسان أم شيطان؟ ثم أنصف المرأة وجعل لها يوما يتيما في كل عام. الله أكبر، إنجاز عظيم يأخذ بالعقول والأفهام. ثم ماذا؟ جعل جسدها مادة الإعلان على شاشة التلفزيون وعلى الصابون، والله المستعان. أيتها الأميرة، أنزلوك عن عرشك الرفيع وأخرجوك من حصنك المنيع، لو دريت فهلا أفقت من الأوهام. خدعوك باسم التحرر وما أرادوا إلا أن تتحرري من الإسلام، ونحن نريد أن تتحرري بالإسلام وبالقرآن، بقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. نريد أن تتحرري بقول الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وها هو المجتمع المسلم كما يصوره القرآن يكاد يتراءى من وراء هذه الآيات: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وها هي الوصية بالمرأة، من آخر الوصايا التي ودع عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ففي حجة الوداع قال: أوصيكم بالنساء خيرا. فما أكثر النصوص التي تبرز مكانة المرأة ومركزها وحقوقها وواجباتها في الإسلام. فقيمة المرأة الحقيقية في الإسلام، وعلاج مشكلات المرأة بالإسلام. هلمي أيتها المسلمة، أيتها الدرة الغالية، أماً وأختاً وبنتاً وزوجاً، هلمي إلى رحاب الإسلام، إلى التقدير والاحترام والإكرام ورفعة المقام. فمن حقك أن تشعري بالاعتزاز والافتخار على نساء الدنيا بهذا الدين العظيم الذي كرمك أيما تكريم وأنصفك أعظم إنصاف، كرمك أما وجعل نصيبك من البر والرعاية أوفر من نصيب الأب. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال ابن بطال: الأم لها ثلاثة أمثال ما للأب من البر. ودعونا نعبر عن ذلك بلغة الكسور أو بلغة الأرقام والنسب، معناه 75% من البر للأم و25% من البر للأب. لماذا يا ابن بطال؟ قال: لصعوبة الحمل والوضع والرضاع، وهي أمور ثلاث لم يشاركها الرجل فيها. اسألوا التاريخ، هل عرف دينا أو نظاما كرم المرأة باعتبارها أما مثل الإسلام؟ أم هل رأيتم أو قرأتم من جعل أقدام الأمهات جنات؟ فالجنة تحت أقدام الأمهات. كرمك الإسلام بنتا فاعتبرك القرآن الكريم هبة الرحمن، فقال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فقدم الأنثى على الذكر تقديما يدل على التقدير، بل كان أسلافنا يعتبرون المرأة المباركة التي تبكر بالأنثى، أي التي تنجب البنت أولا قبل الولد. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة جزاء الأب الذي يحسن صحبة بناته ويصبر على تربيتهن ويحسن تأديبهن، وجعل منزلته في الجنة بجواره. قال: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. وتصف بعض الروايات أن الجزاء بالجنة لمن يعول أخواته، لذلك وجدنا هذا الأمر متجذرا في المجتمعات الإسلامية، فكثير من الناس ضحى بحياته وشبابه من أجل أن يربي أخواته. كرمك الإسلام باعتبارك زوجة فاعتبر القرآن الكريم الزوجية آية من آيات الله، وجعل لك المودة والرحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلك شطرة ونصف الدين، فقال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر، أي أعانه الله على نصف دينه. أختي المسلمة، ألا يكفيك فخرا أن أول من آمن، أول من دخل الإسلام كانت امرأة، خديجة بنت خويلد، وأن أول شهيدة في الإسلام سمية زوجة ياسر أم عمار، وأن أول من ائتمنت على المصحف الشريف حفصة بنت عمر، فضلا على مواقف كثيرة للمرأة في الإسلام. ونقرأ في القرآن سورة النساء وسورة مريم وسورة المجادلة. إخوة الإيمان، فلنحذر من وأد المرأة في هذا الزمان. إذا كان الناس في الجاهلية عرفوا وأد البنات، فهناك اليوم وأد آخر من نوع آخر، إنه التضييق على المرأة، تضييق الخناق عليهن، ووأد مواهبهن، وكذلك العمل على عزلهن عن الإسهام الفاعل في بناء المجتمع، وهذا كله ليس من الإسلام. فقد كان للمرأة دورها من أول يوم من أيام الإسلام، فالمرأة آمنت وهاجرت وبايعت وجاهدت واستشهدت، فهذه أسماء من نور لمعت في سماء التاريخ الإسلامي وزينت جبين التاريخ الإسلامي. فخديجة أم المؤمنين التي آمنت وواست ونصرت وأنفقت من مالها، فلما التحقت بالرفيق الأعلى سمي ذلك العام بعام الحزن. وهذه أم المؤمنين عائشة العالمة الفقيهة التي كان يأتيها الصحابة الكرام يسألونها عن أمور دينهم، وهذه أم المؤمنين حفصة قال لها عمر بن الخطاب يسألها كم تصبر المرأة على زوجها، فأجابته بأن المدة هي مدة المتوفى عنها زوجها، وسبب السؤال حتى يضع جدولا للجند الذين يرابطون على الثغور. فهذا الجواب من حفصة يدل وينم عن فقه عظيم لهذه المرأة. وأسماء بنت أبي بكر الصديق وموقفها في الهجرة حتى لقبت بذات النطاقين، وأم سليم التي اتخذت خنجرا يوم حنين تدافع به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أم المؤمنين أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تساهم برأيها في حل أكبر معضلة عندما أشارت عليه أن يحلق شعره وينحر هديه حتى يتبعه المسلمون الذين صدموا بحرمان المشركين لهم من دخول مكة. كذلك أم هاني التي أجارت رجلا مشركا في مكة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وكانت الشفاء بنت عبد الله تمحو الأمية في وسط النساء، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم حفصة، وعينها عمر محتسبة على السوق. وها هي خولة بنت ثعلبة التي تسمت السورة باسمها أي سورة المجادلة، فهي المجادلة التي كانت تسأل وسمع الله عز وجل سؤالها وسمع الله شكايتها. وهنا قد يسأل سائل فلماذا تظلم المرأة باسم الإسلام؟ فنقول ما علاقة الإسلام بمن يضرب المرأة ضربا مبرحا؟ وما علاقة الإسلام بمن يحرم المرأة حقها في الميراث؟ لذلك نقول لا بد أن نحرر المرأة بالإسلام من التقاليد الراكدة ومن الأفكار الوافدة على السواء. هلمي أيتها المسلمة إلى رحابة الحقوق التي حفظها لك الإسلام. فالإسلام أعطى المرأة حق العلم والتعلم، أتاح الإسلام للمرأة حق حضور مجالس العلم، بل إن النساء طلبن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخصهن بيوم يتعلمن فيه، فخصهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم للعلم وللسؤال وللفقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يثني على نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من الاستفسار عن أمور الدين، فقال رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وأعطاك الإسلام أيضاً حق اختيار الزوج، وهذا حق مكفول للمرأة المسلمة، فليس لأحد حق أن يفرض على المرأة زوجا لا تريده بل ترفضه ولا تحب العيش معه. هذه السنة العملية سجلت بأحرف من نور نقض النبي صلى الله عليه وسلم لزيجة الفتاة التي زوجها أبوها دون رضاها، وإبقاء البنت للزيجة بعد تأكيدها حق المرأة في الاختيار، فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فيرد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: الأمر إليك. فترد الفتاة: قد أجزت ما أجاز أبي، ولكنني أردت أن أوضح لسائر النساء أن ليس للآباء في هذا الأمر شيء. كذلك أعطاك الله عز وجل حقا آخر، وهو حق الإسهام في إصلاح المجتمع، في توجيه الحياة العامة. فالمرأة تملك من الطاقة العقلية ما يؤهلها إلى أن تسهم في ترشيد المجتمع وتقويمه. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ومن أهم نتائج هذه الآية صلاحية مشاركة المرأة في مجالس الشورى والبرلمانيات النيابية والمجالس الاستشارية، وذلك لترشيد السياسات ووضع الخطط المستقبلية. ومن الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة الحق السياسي، فنفذ الرسول صلى الله عليه وسلم حق المرأة السياسي، وذلك بمبايعة النساء التي سجلها القرآن الكريم. هذه المبايعة ذكرها رب العزة جل في علاه في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. وإذا كانت هذه الآية قد أثبتت حق المبايعة، فإن أبا بكر رضي الله عنه أثبت حق التصويت، حيث أخذ بيعة النساء بعد مبايعة الرجال على الخلافة، فدار في بيوت المدينة بيتا بيتا. كذلك وضح لنا القرآن الكريم النضج السياسي للمرأة من خلال الآيات التي وردت في سورة النمل في حق الملكة بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. ومن الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة حق الإجارة والأمان، ولعل هذا الحق مكمل للحق السياسي بالنسبة للمرأة، ولكنه يعد من أخطر الحقوق التي قد تتهدد سلامة الأمة والوطن. ومع خطورته فقد منحه الله للمرأة كالرجل تماما، وسجل التاريخ أن أم هاني أجارت اثنين من أحمائها عند فتح مكة، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما أسلفنا، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. ومن حقوقك أيتها المرأة، من حقوقك في الإسلام حق الأهلية والمالية، فلقد كفل الإسلام للمرأة حق التعامل المالي. وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا بقبوله العمل ضمن الفريق التجاري للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، مما كان سببا في زواجه منها. وقد أعطى الإسلام المرأة حق الميراث المساوي في بعض الحالات للرجل، كحالة الأمومة، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وكذلك في حالة الكلالة. كذلك من الحقوق أعطاك حق الشورى، فلقد ثبت هذا الحق للمرأة بقول الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. فهذا عام يشمل الرجل والمرأة، وتأكدت المشروعية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد قيامه بمشورة السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صلح الحديبية. وللمرأة حق طلب الطلاق، فهذا حق مكفول أيضا عندما تستحيل الحياة الزوجية، فإذا صارت الحياة الزوجية جحيم ورفض الزوج واستبد برأيه فإن لها أن تلجأ إلى حكم الخلع، وهو حكم معروف في الفقه الإسلامي بأن ترد إليه صداقه، كما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة التي طالبت بالطلاق أن ترد عليه حديقته فقالت بلى. ومن حقوق المرأة أيضا حق العمل، ولقد شاركت المسلمة في العمل منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمارست التجارة والعمل المهني والوظيفي والدعوي، وكان للمرأة مساهمات وإسهامات فعالة حتى في مجال الحرب، حيث تشارك بمداوات الجرحى وسقاية العطشى، وتحمل السلاح حين تدعو الحاجة إلى ذلك، وتدافع عن المال والنفس والدين والعرض والولد. وها هي السيدة أم سليم التي وقفت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم حين فر الرجال، وهي يعني تدافع عنه حتى اتخذت خنجرا كما أسلفنا، وذلك في غزوة حنين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما التفت يمنى ولا يسرة إلا ووجدها تدافع عنه. وكذلك كانت أم المؤمنين عائشة تخرج مع الجيش المسلم تسقي العطشى وتداوي الجرحى. ما أوسع الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة في الإسلام. أختي المسلمة، نريدك زوجة صالحة تعين زوجها على طاعة الله والوقوف عند حدود الله، فإن ذلك هو من السبل الموصلة بك إلى الجنة. فالمرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحرصي على الرزق الحلال كما كانت تحرص نساء السلف الصالح عليهن رضوان الله. كانت المرأة منهن تقول لزوجها: لا تدخل علينا شيئا من الحرام، فإننا نصبر معك على الجوع ولا نصبر على النار. إذا أراد زوجها أن يخرج لطلب الرزق تقول له: يا فلان اتق الله فينا فلا تطعمنا الحرام، نحن نصبر على الجوع والفقر والفاقة، ولكننا لا نصبر على أن نأكل شيئا من حرام. نريدك أختي المسلمة أما تربي لنا الأجيال، فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نريد منك أختي المسلمة الرباط على ثغر الأسرة وتماسكها وبناء المجتمع، فلتكن منكن الفقيهة والطبيبة والدكتورة والمعلمة والباحثة والصحافية والبرلمانية، فالمجتمع بحاجة إلى شقيه، إلى الرجل وإلى المرأة، والمجتمع يطير بجناحين، جناح الرجل وجناح المرأة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.